يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة على الأسئلة الواردة إلى فضيلة الشيخ أزهر صنيقرا حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وهذا اللقاء هو اللقاء الثالث بعد 100 الموافق يوم الخميس 11 من شهر ربيع الأول 42 و400 وألف. السؤال الأول يقول حفظكم الله تعالى وبارك فيكم: انتشرت دعاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى مقاطعة المنتوجات الفرنسية بسبب الإساءة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما حكم هذا الأمر؟ وكيف يكون الرد على هذه الإساءات المتكررة؟ وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله جل وعلا الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن جمعنا بأبنائنا وإخواننا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيها للعلم النافع والتوجيه السديد لنا بالدرجة الأولى ولسائر إخواننا. وفي هذا اللقاء الثالث بعد 100، وهو المجلس الثالث من مجالس هذا الموسم من مواسم إذاعة الإبانة السلفية، ومع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء، هذا السؤال المتعلق بما يحدث هذه الأيام في الساحة العالمية، ويعيد أعداء الله جل وعلا الكرة مرة أخرى بالإساءة إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، هذه الإساءة التي تدل على الحقد الدفين الذي في قلوبهم، كما كان في قلوب أسلافهم منذ بعثته فداه أبي وأمي. هذه الإساءة ليست بالأمر الجديد، بل هذا تعرض له نبينا عليه الصلاة والسلام في حياته وفي أول أيام بعثته، خاصة من اليهود الذين تكالبوا على هذه الدعوة المباركة وأساءوا إساءة عظيمة بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام بما روجوه من الأباطيل والأراجيف، بل حاولوا قتله وتكلموا فيه وطعنوا، وهذا شيء وهذا ديدنهم، والله جل وعلا في كل مرة يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالصبر على الأذى، فاصبر على ما يقولون، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، يضيق صدر النبي عليه الصلاة والسلام وهو المؤيد بالوحي، وهو الذي عصمه الله جل وعلا من الناس، والله يعصمك من الناس. وموقف المسلم دائما وأبدا موقف ثابت، لأنه موقف شرعي، لا موقفا تتحكم فيه أهواؤه أو آراؤه. هذا الموقف الشرعي الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في كل أحواله، أن يكون منطلقه الشرع، وأن يكون تعامله بالشرع حتى مع من ظلمه وأساء إليه، وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا أصل من الأصول الشرعية النبوية الذي ينبغي على كل مسلم أن يحققه في حياته وأن يمشي به في سائر شؤونه، أن يكون منطلقه هو شرع الله جل وعلا، كما كان سلف هذه الأمة البررة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. لا تدفعهم العواطف ولا تسيرهم الأهواء، بل يرجعون في كل أمر من أمورهم وفي أي شأن من شؤونهم إلى قول ربهم تبارك وتعالى وهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام. في هذه الأيام وهذه من ردود الأفعال يتسارع الناس إلى القول بالمقاطعة، المقاطعة لسلعهم، لسلع الذين أو لسلع أولئك الذين أساءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ليس الذين أساءوا إساءة مباشرة يعني في أشخاصهم وأعيانهم، إنما الإساءة لمجتمعهم كله ولجنسياتهم كلها، وكأننا نحكم بجريرة أحدهم على جميعهم، وهذا ليس من الأحكام الشرعية، لأن الحكم الشرعي في هذا الباب مبني على قاعدة قرآنية: ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، هذا هو دين الله جل وعلا، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل الحديث عن المقاطعة، ما المقاطعة؟ هناك مقاطعة شرعية أساسها أصل من أصول الاعتقاد، ألا وهو الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله، الذي من مقتضاه أنك لا تتشبه بأعدائك، وأنك لا تسير على هديهم، بل أن توطن نفسك على مخالفة هديهم، لأنه أصل من الأصول من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، مخالفة اليهود والنصارى فيما هو خاص بهم، فيما هو من هديهم أو من أعيادهم أو من دينهم عموما. حتى ضاق اليهود بهذا الأمر ضيقا شديدا، وكانوا يقولون عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، ما يريد هذا الرجل، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أن يدع شيء، أن يترك شيئا مما نفعله أو مما نقوله أو مما هو من هدينا وأعمالنا إلا خالفنا فيه، بل إن مخالفتهم أصل من الأصول وأمر أمر به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه أبو داود بسند صحيح من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. خالفوا اليهود، هذا كأصل، وخالفوا اليهود في هذا الفرع التابع لهذا الأصل، ألا وهو أنهم لا يصلون في النعال والخفاف، فنخالفهم ونصلي بنعالنا وخفافنا إمعانا في مخالفة هؤلاء. وهذا مثال عن هذه المخالفة ودليل من أدلتها، وإلا فإن النصوص في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا، يخالفهم في ثيابهم، يخالفهم في أعيادهم، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على أحدهم، على عبد الله بن عمر، ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم في صحيحه. أين نحن من هذه المقاطعة، المقاطعة الشرعية؟ أين نحن من مقاطعتهم في عدم الإقامة بينهم والقعود في ديارهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. هذا التباعد الذي ينبغي أن يكون بناء على التباعد الذي أوجبه علينا في عقيدتنا، أن نبتعد عن عقيدتهم وأن تكون عقيدتنا مباينة لعقيدتهم ولهديهم ولسائر شؤونهم، حتى أصبح الأصل في المسلم اليوم في أنحاء الأرض كلها أن يتشبه بهم، أن يتشبه بقوم أمر بمخالفتهم، ومخالفتهم دين يدان الله جل وعلا به. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا كله، قال في هذه المشابهة: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. لأن هذا التشبه لا يكون، هذا التشبه الظاهر لا يكون إلا بعد التشبع الباطن بما عندهم، بما عندهم، حتى أصبح فينا من يعتقد أنهم أفضل من المسلمين، بل من يعتقد أنه لا يجوز أن تصفهم بالكفار، وأن هذا الوصف فيه دعوة للعصبية والعنصرية. الله جل وعلا وصفهم بهذا، ونحن نحجم عن وصفهم إرضاء لهم. وهذه الدعوات التي تدعو إلى التسامح الحضاري وتدعو إلى وحدة الأديان، حتى أصبحت في الكثير من البلاد الإسلامية من المقررات لتكون بعد حين من المسلمات، وهذا لن يكون بإذن الله جل وعلا ما دامت هذه العقيدة قائمة في بعض أبناء الأمة، وفيه من يدعو إليها ويتحمل لأجل هذا الأذى بكل أنواعه. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الحق المبين حتى نلقاه. هذه المقاطعة هي التي ينبغي أن يبادر إليها المسلم، وهذه لا تحتاج أن تسأل عنها، لأنها معلومة من دين الله جل وعلا، لا يختلف فيها عالمان من هذه الأمة. أما المقاطعة الثانية التي يتشبث بها الناس اليوم، لأن همهم إنما هو دنياهم، إنما هو في بطونهم، إنما هو في سلعهم وبضائعهم، أن نقاطع هؤلاء في هذه السلع، نبقى معهم في كل الأمور الأخرى، في هديهم وفي فكرهم، بل حتى في لغاتهم، حتى في لغاتهم الكثير من أبناء جلدتنا لا يتكلموا بلغتنا، بلغة القرآن ولغة النبي الكريم، بل يتكلمون بلغتهم. الكثير منا لو مشينا في شوارعنا وأسواقنا لرأينا تلك اللافتات التي لا تكاد تجد فيها مكتوبا بلغة القرآن، مكتوبا بالعربية، بل كلها بالفرنسية. نعوذ بالله من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق. ثم تجد هؤلاء ينادون: المقاطعة، ما المقاطعة؟ نسأل الله أن يعيذنا من الجهل والغفلة وأهلها، إنه سميع مجيب. هذه المقاطعة المبنية على تقدير المصالح والمفاسد، والتي لا يفقهها ولا يقدرها إلا كبار هذه الأمة من علمائها وأولي الأمر فيها، لا من رعاع الناس ومن سفهائهم أتباع كل ناعق نعوذ بالله. ينبغي أن يكون من أمثال هؤلاء، والعلماء هم الذين يفرقون بين ما هو مصلحة ومفسدة، وهم الذين يقدرون بين المصالح والمفاسد. وعلى هذا فإن أهل العلم اتفقوا على أن الحاكم المسلم ولي أمر المسلمين إذا أمر بمثل هذه المقاطعة وجب تطبيقها، لا من باب أن المقاطعة أصبحت واجبة، بل من باب أن أمره لا بد أن يطاع لأنه أمر بمباح، والمباح إذا أمر به ولي الأمر أصبح واجبا، يعني طاعته فيه واجبة، أنت لست ملزم بهذه السلعة ولا يجب عليك أن تشتريها أو تقتنيها. فإذا أمرك ولي الأمر بعدم فعل هذا، والأصل أن ولي الأمر يمنع من دخولها أصلا ويمنع من التعامل مع أصحابها أصلا الذين يسيئون، لو أن أحدهم أساء إلى زعيم من الزعماء أو كبير من الكبرى في أي دولة من هذه الدول الإسلامية لكانت الإجراءات أشد صرامة وقوة من الإجراءات الحالية التي بقيت إجراءات شعوبية، يعني يفعلها الجماهير وينادون إليها وما إلى ذلك. ولكن لو كانت بأمر سلطان أو بأمر حاكم لكانت أكثر حزما وأشد وقعا في قلوب أعداء الملة، في قلوب أعداء الملة تسيء إلى نبينا، لا علاقة بيننا وبينك، وتقطع كل العلاقات التي تربطنا بهؤلاء، وما هي إلا علاقات اقتصادية أو سياسية أو ما إلى ذلك. أما ونحن مناهجنا هي مناهجهم وتصرفاتنا هي تصرفاتهم وأخلاقنا هي أخلاقهم، ثم ننادي في أسواقنا ومتاجرنا قاطع ولا بشكري، أي سفه هذا في عقول العباد وأي غباء هذا، نسأل الله العفو والعافية. المقاطعة الشرعية التي ينبغي أن تكون هي ما ذكرناه سابقا، والتي يؤجر عليها المسلم عند الله تبارك وتعالى، وما اختلف فيها علماء هذه الأمة. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وسائر إخواننا لما فيه القوة لديننا ولأمتنا، وكما نسأله جل وعلا أن يجعل كيد هؤلاء في نحورهم، أن يجعل كيد هؤلاء الذين يسيئون إلى نبينا عليه الصلاة والسلام في نحورهم، كما نسأله تبارك وتعالى أن ينتقم منهم وأن يرينا فيهم عجائب قدرته. وهذا مما نعتقده في كل شانئ للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تصديق قول ربنا جل وعلا إن شانئك هو الأبتر، أي الأقطع، وسيقطعه الله جل وعلا بإذنه تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال.
السؤال الثاني يقول شيخنا الكريم أحسن الله إليكم: من هم الأقارب الذين تجب صلتهم، وكيف يتعامل مع المخالفين منهم، ومتى يقال عن المسلم إنه قاطع لرحمه، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا الأرحام الذين أمرنا الله جل وعلا بصلتهم، وصلتهم جعلها قرب من أجل القربات، وقطعهم أو قطيعتهم كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن دين الله جل وعلا جاء لتمتين الروابط التي تجمع الناس فيما بينهم، وأوثق هذه الروابط رابطة الإيمان، ومن هذه الروابط رابطة القرابة. فالأرحام هم الأقارب الذين تربطك بهم هذه الرابطة، يربطك بهم هذا النسب، والذين أمرنا بصلتهم الأقرب فالأقرب، وهو كل من كان يربطك به قرابة من جهة أمك أو من جهة أبيك. وأولى الناس بالصلة في القرابة هم الآباء والأمهات، وبالأحرى هي الأم، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام لما سئل من يبر، سأله الرجل من أبر يا رسول الله، قال أمك ثلاثا، ثم قال أبوك. ومن يربطك أو من تربطك صلة من جهته الأم مثلا الجد وإن علا، والأخوال والخالات وأبناءهم وإن نزلوا، ومن جهة الأب كذلك الجد من جهته والجدة والأعمام والعمات وأبناؤهم، وهكذا هؤلاء كلهم رحمك. ثم في صلتهم تبدأ بالأقرب ثم الأقرب، يعني صلتك لأعمامك ينبغي أن تكون قبل صلتك لأبنائهم، ما هوش تقطع أبناء أعمامك وتدعي صلة أبنائهم، فهذا مخالف للأصل في هذا الأمر، ألا وهو الصلة أو صلة الرحم، وأجرها عند الله تبارك وتعالى عظيم. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى لما أمرنا بصلة أرحامنا قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أولى ببعض في كتاب الله، يعني تبدأ بالأقرب فالأقرب منهم. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في هذا الباب: وصلة الأقارب بما جرى به العرف واتبعه الناس، لأنه لم يبين أو لم يبين في الكتاب أو لم يبين في الكتاب ولا السنة نوعها ولا جنسها ولا مقدارها، يعني هذا مقدار الصلة، صلة الأرحام والأقارب يحدده عرف الناس، يعني سواء كان في الزيارات أو كان في الإعانات والمساعدات وما إلى ذلك. الأصل والواجب عليك ألا تقطعهم، الواجب عليك ألا تقطعهم، ولا ينبغي أن تكون الصلة بالمناسبات كما يفعله بعض الناس، لا يصلون أرحامهم إلا في الأعياد. هذه بهذه الصورة قد تكون بدعة منكرة، قد تكون بدعة منكرة. وبعض أنصاف المتعلمين أو بعض المتعالمين فهموا هذا الأمر على غير وجهه الصحيح، لما ربما سمعوا من بعض أهل العلم مثل هذا الكلام، فقعدوا قاعدة وأصدروا حكما أن صلة الرحم في الأعياد بدعة. لا، البدعة إذا ما كان الناس يعرفون الصلة إلا في الأعياد، حين ذاك يقال بدعة، وإلا فإن الصلة في الأعياد ثابتة. وليس ببعيد عنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعندها جاريتان تغنيان، وثبت في الحديث أنه في يوم عيد لما رد النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر لما دخل ووجد الجاريتين عند ابنته، وهذا دليل أنه زارها في هذا العيد، قال أبي مزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام حين ذاك دعهما فإن اليوم عيد، فإن اليوم عيد. هذا كله يدل على هذا الأمر، هذه الصلة هي التي أمرنا أو أمرنا بتحقيقها ورعايتها، وهي من أعظم الأمور عند الله تبارك وتعالى، وهي من أسباب البركة والخير، وهي من أسباب طول العمر، كما صح هذا عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
السؤال الخامس: تمنح الدولة منحا خاصة لأولياء التلاميذ تقدر ب5000 دينار جزائري شريطة أن لا يكون ولي التلميذ عاملا، فما حكم استخراج شهادة عدم العمل بغية الحصول على هذه المنحة، علما أن له أعمالا حرة يعملها، وجزاكم الله خيرا.
ومن أسئلة اللقاء السابق والتي لم يتسنى الإجابة عليها هذا السؤال، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المنح التي تعطيها أو الإعانات التي تمنحها الدولة للعاطلين عن العمل إعانة لهم، وهذا مما تشكر عليه، من شروطها أن لا يكون ولي التلميذ عاملا، فإذا كان كذلك فإنه لا يحتاج إلى هذه الشهادة، بل لا يحتاج أن يزور مثل هذه الشهادة لأنه عاطل عن العمل، وتعطى له هذه الشهادة ويستفيد من هذه المنحة. أما إذا كان عاملا كيفما كان نوع عمله، لأن بعض الناس يتأولون في مثل هذه الحالات، فيقول أحدهم المقصود عامل أن يكون عاملا لدى الدولة مثلا، والثاني يقول عاملا عملا محترم ما هوش عمل بسيط، هذا كله من التأويلات المردودة على أصحابها. إذا كان عاملا لا يستحق هذه المنحة، وهي منحة بسيطة على كل حال. أما إذا لم يكن كذلك فهي من حقه وحق إخوانه ممن كان على في مثل حاله. وأسأل الله جل وعلا أن يوفق القائمين على مثل هذه الأمور لإعانة إخوانهم والتخفيف عليهم، إنه سميع مجيب، والله أعلم.
السؤال السادس، أحسن الله إليكم شيخنا، هل اتباع النساء للجنائز وهن راكبات في السيارات يدخل في عموم حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن ذلك؟ وهل هذا النهي نهي تنزيه فقط أو نهي تحريم؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا فرق في اتباع الجنازة بين أن يكون المتبع أو المشيع لهذه الجنازة راكبا أو ماشيا، فالكل سواء في هذا، يعني في اعتبار أنه متبع للجنازة. ربما هناك فرق في بعض الأحكام كالحكم، وهذا يجدر التنبيه إليه، اتباع الجنازة إذا كانت راكبة، يعني كما هو الحال في أيامنا بالسيارات، لا ينبغي للمشيعين للجنازة أن يسبقوا سيارة الجنازة ويتقدموها، وبعضهم ربما يتخذ طريق غير طريق الذي اتخذته سيارة الجنازة ويظن أن هذا من ذكائه أو من فطانته، يروح يأخذ طريق مختصر مثلا ويسبق للمقبرة ويبقى ينتظر. أنا متبع الجنازة، متبع للجنازة إذا كانت راكبة أن يكون خلفها، أن يكون خلفها. إذا كانت ماشية، إذا كان يعني المشيعون للجنازة ساروا على الأقدام، فإنه يجوز للمشيع أن يتقدم وأن يتأخر لما في ذلك من الحرج، مشي بشرط أن يكون الجميع وراءها. بخلاف إذا كانت راكبة ينبغي على الجميع أن يكونوا وراءها، وبالتالي لا فرق كذلك بين أن تكون المرأة التي نهيت عن اتباع الجنائز كما جاء في حديث أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، الحديث متفق عليه، ولم يعزم علينا، يعني هذا النهي ليس للتحريم بل هو للكراهة، يكره للمرأة أن تتبع الجنازة لما في ذلك من المفسدة والاختلاط وما إلى ذلك، وهذا شيء الله عز وجل كفاها مؤنته وتؤجر بإذن الله جل وعلا على نيتها وعلى قصدها. كما يكره للمرأة الإكثار من زيارة القبور لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، يعني زوارات بصيغة مبالغة التي يكثرن الزيارة أو التي يحدثن البدع في الزيارات كما هو الحال في أيامنا، أنه صباح الميت كما يقال، إذا دفن الميت فإنه في صباح غده تذهب النساء قبل أن تشرق الشمس، يعني كأنه اعتقاد هذا، وهذه من البدع المنكرة كذلك. لا حرج أن تزور قبر الميت أو المقبرة من حين لآخر ثبت هذا عن السلف. أما أن تكثر من الزيارة أو أن تتبع الجنازة فهذا يكره، وقد قال بالكراهة من الصحابة ابن مسعود وابن عمر وابو أمامة وعائشة، ومن التابعين كذلك مسروق والحسن وغيرهم من الأئمة الأعلام. فنصيحتنا لأخواتنا أن يتقين الله عز وجل في مثل هذه الأمور، فلا تتبع الجنازة لا راكبة ولا ماشية، لا راكبة ولا ماشية، حتى تنال الأجر والثواب بعملها، والعلم عند الله جل في علاه.
السؤال السابع: هل يجوز المسح على الحذاء الذي لم يجاوز الكعبين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المسح على الحذاء كما قال السائل له صورتان: الصورة الأولى أن يمسح على الحذاء والجورب مرة واحدة، يعني يمسح عليهما جميعا، وإما أن يمسح على جوربه ثم بعد ذلك دون حذائه ثم بعد ذلك يلبس الحذاء من غير أن يمسح عليه. فهذا يقول الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هذا يجعل المسح إنما خاص بالجورب، وبالتالي إذا خلع حذاءه أو نعله وصلى بالجورب ثم بعد ذلك مسح على الجورب لا حرج في هذا. أما إذا مسح عليهما جميعا، وهذا فيه دليل على جواز المسح على الحذاء، فإنه إذا خلع أحدهما كأنه خلع الاثنين، بمعنى أنه إذا خلع الحذاء لا بد أن يخلع معه النعل، لأنه إذا لبس الحذاء مرة أخرى بعد هذا الخلع يجب عليه أن يوضئ قدمه، يعني أن يمس قدمه أو قدمه الماء أو بقدمه الماء. فهذا الذي يذكره علماؤنا في هذه المسألة. أولا نقول أن المسح على الحذاء جائز، والمسح له أو لبس الحذاء له حالتين: الحالة الأولى أن يكون لبسه ومسح عليهما، يعني على الجورب والحذاء، وبالتالي إذا خلع أحدهما يكون كالخلع لهما، أو أن يلبس الجورب وحده ثم بعد ذلك يلبس الحذاء، هذا لا يشمله المسح، يعني الحذاء، وبالتالي إذا خلعه ليس ملزم أن يخلع جوربه. والأصل فيما يلبس في القدم أن يكون فوق الكعبين، أن يكون فوق الكعبين حتى يصح أن يمسح عليه أو عليهما، والله تبارك وتعالى أعلم فيما يخص هذه المسألة.
السؤال الثامن: قال السائل: قرأت في كتاب مختصر من هادي القاصدين في فصل تكلم عن أوراد العالم والعابد، فقال: ويشتغل من اصفرار الشمس إلى الغروب بالتسبيح والاستغفار خاصة، فهل لهذا التخصيص دليل وأثارة من علم؟ وما هو الضابط في معرفة وقت اصفرار الشمس؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما ذكره السائل نقلا عن صاحب مختصر منهاج القاصدين وهو أبو الفرج بن قدامة الحنبلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه هذا من الاستغفار أو مداومة الاستغفار بين الاصفرار وغروب الشمس، هذا لعله من اجتهاده وحسن استنباطه، وإلا لا أعلم دليلا على هذا في السنة، من باب أنه هذا الوقت هو آخر اليوم وآخر عمل اليوم، والأصل أنه الإنسان في جميع العبادات أن يختمها بالاستغفار دائما وأبدا بعد أن ينتهي من عمله، ولهذا بعد الصلاة مباشرة يسن الاستغفار بعدها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ثلاث. هذا الذي يعني يظهر لي، والله تبارك وتعالى أعلم.
السؤال التاسع: ما حكم تدريس اللغات الأجنبية في الأطوار الابتدائية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السؤال إذا كان قصد السائل يعني حكم التدريس بالنسبة لمن يضع هذه المناهج لأبنائنا وأطفالنا، فهذا في الأصل لا حرج فيه ما دام تعلم اللغات مما يعين الناس في أمور تعلمهم وأمور دينهم ودنياهم. يحتاج الداعية إلى الله إلى معرفة اللغات التي يخاطب بها الناس، وهذا يحتاج المعلم لأن يعلم غير الناطقين بالعربية بلغة من مثل هذه اللغات، فلا حرج في هذا. الحرج في تكلم لغة أجنبية لغير حاجة، هذا اللي فيه الحرج، وكان يعده بعض أئمتنا من الرعونة وما إلى ذلك. هذا لأنه الأصل في المسلم، وهذا بالنسبة للناطق بالعربية، أن يتكلم بلغته، بلغة القرآن، أو حتى إن لم يكن عربيا ويقيم مع العرب ويحسن العربية، ينبغي عليه أن يتكلم بها ولا يتكلم بلغته الأصلية ثم بعد ذلك الناس يتكلفون أن يردوا عليه بلغته، وكلاهما يحسن هذه اللغة التي هي لغة القرآن بل لغة الدين. الإنسان يعتز بأن يتكلم بهذه اللغة سواء كان عربيا أو أعجميا، وحتى الأعجمي يتشرف إذا وفقه الله جل وعلا وأكرمه بتعلم هذه اللغة. ولقد رأينا من الأعاجم هذا الأمر، والذي يتكلم العربية فيهم وبينهم هذا يكرم ويقدم، بخلاف أصحاب الأحقاد الذين يحقدون لا على اللغة فحسب، بل يحقدون على دين الله تبارك وتعالى. هؤلاء الشواذ لا يعتد برأيهم ولا بفكرهم، صلى الله عز وجل أن يكفي المسلمين شرهم. وثبت أن زيد رضي الله تعالى عنه كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم العبرية فتعلمها في أيام، في أيام معدودات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج لأن يخاطب أهل هذه اللغة بلغتهم. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، والعلم عند الله جل وعلا في هذه المسألة.
السؤال العاشر: تقترح بعض البنوك صيغة كراء عتاد طبي دون اشتراط التمليك الإجباري حال نهاية العقد المعروف بالليزنج، فهي تعطي بعد ذلك 3 مخارج واقتراحات: أولها إلغاء العقد أو تجديده أو شراء ذلك العتاد، فما حكم هذه المعاملة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيما يخص هذا السؤال وهو آخر سؤال في هذا اللقاء، هذه المعاملة البنكية التي يطلقون عليها باللغة الأجنبية بالليزنج، والذي حقيقته هو كراء الأموال. وكراء الأموال الأصل فيه أنه هو الربا. هذه لها صيغة للتعامل مع عملائها بأن توفر عتادا طبيا، عتاد طبي أو غير ذلك، وتقترح على المتعاملين صيغ 3: إما أن تؤجر لهم هذا العتاد، والتأجير يكون قابلا للتجديد، إذا انتهى العقد الأول يجددون له، هذا لا شيء فيه إذا كان هذا الكراء يخضع لضوابط وشروط يتفق عليها الطرفان، لا حرج في هذا الأمر. والصيغة الثالثة، يعني بعد الصيغة الثانية اللي هي التجديد، الصيغة الثالثة يقترحون بيع هذا العتاد له. فهذا البيع لا ندري، السائل لم يذكر هل يحتسب المبلغ الأول اللي هو كان مقابل تأجير هذا العتاد، أم ينشئون عقدا جديدا اللي هو عقد البيع. يعني هذا العتاد الآن موجود، يجي الخبير ويقيم قيمة هذا العتاد، وإذا اتفقا على السعر أو القيمة تم البيع. هذا كذلك هذه المعاملة لا حرج فيها بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الذي تبين من خلال هذا السؤال متعلق بهذه المعاملة أو المعاملة البنكية. هو المسلم إذا استطاع لا يتعامل مع مثل هذه البنوك اللي الأصل أنها مؤسسات قائمة على الربا، الأولى في حقه أن يجتنب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إلى ما لا يريبك. وفي ختام هذا اللقاء أود أن أنبه فقط على ما ذكرت في اللقاء السابق في الجواب المتعلق بمسألة إخراج زكاة المقاول. ذكرت حديثا ثم بحثت بعد أن نبهني أحد الإخوة عن لفظ ذاك الحديث فلم أجده بذاك اللفظ، وهو في كل مال صدقة، وأنا كأني أخذته أو سمعته أو حفظته من أحد مشايخنا، والغالب أنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في فتوى من فتاويه، ولكني مع الأسف لم أجده بهذا اللفظ، لعله خطأ مني، أستغفر الله جل وعلا منه. ولكن الذي ثبت والصحيح: على كل مسلم صدقة، على كل مسلم صدقة، بمعنى يخرجها من ماله. وفي هذا الباب يجدر أن نفرق بين الصدقة اللي هي صدقة عامة يسميها العلماء، وبين الصدقة التي هي الزكاة المقننة كما يصفها بعض الفقهاء المعاصرين. فهذه الصدقة العامة تخرجها من مالك ما دام أنه مال، لله تبارك وتعالى، والله جل وعلا يبارك لك في هذا المال بسبب هذه الصدقة. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا، وإلى اللقاء القادم بإذن الله جل في علاه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين، وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة على الأسئلة الواردة إلى فضيلة الشيخ أزهر سنقرى حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وهذا اللقاء هو اللقاء الثالث بعد المئة الأولى، الموافق يوم الخميس 11 من شهر ربيع الأول عام 42 و400 وألف. السؤال الأول يقول حفظكم الله تعالى وبارك فيكم: انتشرت دعاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى مقاطعة المنتوجات الفرنسية بسبب الإساءة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما حكم هذا الأمر، وكيف يكون الرد على هذه الإساءات المتكررة، وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله جل وعلا الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن جمعنا بأبنائنا وإخواننا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيها للعلم النافع والتوجيه السديد لنا بالدرجة الأولى ولسائر إخواننا. وفي هذا اللقاء الثالث بعد المئة الأولى، وهو المجلس الثالث من مجالس هذا الموسم من مواسم إذاعة الإبانة السلفية، ومع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء. هذا السؤال المتعلق بما يحدث هذه الأيام في الساحة العالمية، ويعيد أعداء الله جل وعلا الكرة مرة أخرى بالإساءة إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه الإساءة التي تدل على الحقد الدفين الذي في قلوبهم، كما كان في قلوب أسلافهم منذ بعثته فداه أبي وأمي. هذه الإساءة ليست بالأمر الجديد، بل هذا تعرض له نبينا عليه الصلاة والسلام في حياته وفي أول أيام بعثته، خاصة من اليهود الذين تكالبوا على هذه الدعوة المباركة وأساءوا إساءة عظيمة بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام بما روجوه من الأباطيل والأراجيف، بل حاولوا قتله وتكلموا فيه وطعنوا، وهذا شيء وهذا ديدنهم. والله جل وعلا في كل مرة يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالصبر على الأذى، فاصبر على ما يقولون، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. يضيق صدر النبي عليه الصلاة والسلام وهو المؤيد بالوحي، وهو الذي عصمه الله جل وعلا من الناس، والله يعصمك من الناس. وموقف المسلم دائما وأبدا موقف ثابت، لأنه موقف شرعي، لا موقفا تتحكم فيه أهواؤه أو آراؤه. هذا الموقف الشرعي الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في كل أحواله، أن يكون منطلقه الشرع، وأن يكون تعامله بالشرع حتى مع من ظلمه وأساء إليه. وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا أصل من الأصول الشرعية النبوية الذي ينبغي على كل مسلم أن يحققه في حياته، وأن يمشي به في سائر شؤونه، أن يكون منطلقه هو شرع الله جل وعلا، كما كان سلف هذه الأمة البررة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. لا تدفعهم العواطف ولا تسيرهم الأهواء، بل يرجعون في كل أمر من أمورهم وفي أي شأن من شؤونهم إلى قول ربهم تبارك وتعالى: وهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام. في هذه الأيام وهذه من ردود الأفعال يتسارع الناس إلى القول بالمقاطعة، المقاطعة لسلعهم، لسلع الذين أو لسلع أولئك الذين أساءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ليس الذين أساءوا إساءة مباشرة يعني في أشخاصهم وأعيانهم، إنما الإساءة لمجتمعهم كله ولجنسياتهم كلها، وكأننا نحكم بجريرة أحدهم على جميعهم، وهذا ليس من الأحكام الشرعية، لأن الحكم الشرعي في هذا الباب مبني على قاعدة قرآنية: ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا هو دين الله جل وعلا، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل الحديث عن المقاطعة، ما المقاطعة؟ هناك مقاطعة شرعية أساسها أصل من أصول الاعتقاد، ألا وهو الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله، الذي من مقتضاه أنك لا تتشبه بأعدائك، وأنك لا تسير على هديهم، بل أن توطن نفسك على مخالفة هديهم، لأنه أصل من الأصول من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، مخالفة اليهود والنصارى فيما هو خاص بهم، فيما هو من هديهم أو من أعيادهم أو من دينهم عموما. حتى ضاق اليهود بهذا الأمر ضيقا شديدا، وكانوا يقولون عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، ما يريد هذا الرجل أي النبي عليه الصلاة والسلام أن يدع شيء، أن يترك شيئا مما نفعله أو مما نقوله أو مما هو من هدينا وأعمالنا إلا خالفنا فيه، بل إن مخالفتهم أصل من الأصول وأمر أمر به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه أبو داود بسند صحيح من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. خالفوا اليهود، هذا كأصل، وخالفوا اليهود في هذا الفرع التابع لهذا الأصل، ألا وهو أنهم لا يصلون في النعال والخفاف، فنخالفهم ونصلي بنعالنا وخفافنا إمعانا في مخالفة هؤلاء. وهذا مثال عن هذه المخالفة، ودليل من أدلتها وإلا فإن النصوص في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا، يخالفهم في ثيابهم، يخالفهم في أعيادهم، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على أحدهم، على عبد الله بن عمر، ثوبين معصفرين، فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، رواه مسلم في صحيحه. أين نحن من هذه المقاطعة، المقاطعة الشرعية؟ أين نحن من مقاطعتهم في عدم الإقامة بينهم والقعود في ديارهم؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. هذا التباعد الذي ينبغي أن يكون بناء على التباعد الذي أوجبه علينا في عقيدتنا، أن نبتعد عن عقيدتهم، وأن تكون عقيدتنا مباينة لعقيدتهم ولهديهم ولسائر شؤونهم، حتى أصبح الأصل في المسلم اليوم في أنحاء الأرض كلها أن يتشبه بهم، أن يتشبه بقوم أمر بمخالفتهم، ومخالفتهم دين يدان الله جل وعلا به. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا كله، قال في هذه المشابهة: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، لأن هذا التشبه لا يكون، هذا التشبه الظاهر لا يكون إلا بعد التشبع الباطن بما عندهم، بما عندهم، حتى أصبح فينا من يعتقد أنهم أفضل من المسلمين، بل من يعتقد أنه لا يجوز أن تصفهم بالكفار، وأن هذا الوصف فيه دعوة للعصبية والعنصرية. الله جل وعلا وصفهم بهذا، ونحن نحجم عن وصفهم إرضاء لهم. وهذه الدعوات التي تدعو إلى التسامح الحضاري، وتدعو إلى وحدة الأديان، حتى أصبحت في الكثير من البلاد الإسلامية من المقررات لتكون بعد حين من المسلمات، وهذا لن يكون بإذن الله جل وعلا ما دامت هذه العقيدة قائمة في بعض أبناء الأمة، وفيه من يدعو إليها ويتحمل لأجل هذا الأذى بكل أنواعه. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الحق المبين حتى نلقاه. هذه المقاطعة هي التي ينبغي أن يبادر إليها المسلم، وهذه لا تحتاج أن تسأل عنها، لأنها معلومة من دين الله جل وعلا، لا يختلف فيها عالمان من هذه الأمة. أما المقاطعة الثانية التي يتشبث بها الناس اليوم، لأن همهم إنما هو دنياهم، إنما هو في بطونهم، إنما هو في سلعهم وبضائعهم، أن نقاطع هؤلاء في هذه السلع، نبقى معهم في كل الأمور الأخرى، في هديهم وفي فكرهم، بل حتى في لغاتهم، حتى في لغاتهم، الكثير من أبناء جلدتنا لا يتكلم بلغتنا بلغة القرآن ولغة النبي الكريم، بل يتكلمون بلغتهم. الكثير منا لو مشينا في شوارعنا وأسواقنا لرأينا تلك اللافتات التي لا تكاد تجد فيها مكتوبا بلغة القرآن، مكتوبا بالعربية، بل كلها بالفرنسية. نعوذ بالله من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق. ثم تجد هؤلاء ينادون المقاطعة، ما المقاطعة؟ نسأل الله أن يعيذنا من الجهل والغفلة وأهلها، إنه سميع مجيب. هذه المقاطعة المبنية على تقدير المصالح والمفاسد، والتي لا يفقهها ولا يقدرها إلا كبار هذه الأمة من علمائها وأولي الأمر فيها، لا من رعاع الناس ومن سفهائهم، أتباع كل ناعق، نعوذ بالله. ينبغي أن يكون من أمثال هؤلاء، والعلماء هم الذين يفرقون بين ما هو مصلحة ومفسدة، وهم الذين يقدرون بين المصالح والمفاسد. وعلى هذا فإن أهل العلم اتفقوا على أن الحاكم المسلم ولي أمر المسلمين إذا أمر بمثل هذه المقاطعة وجب تطبيقها، لا من باب أن المقاطعة أصبحت واجبة، بل من باب أن أمره لا بد أن يطاع، لأنه أمر بمباح، والمباح إذا أمر به ولي الأمر أصبح واجبا، يعني طاعته فيه واجبة. أنت لست ملزم بهذه السلعة، ولا يجب عليك أن تشتريها أو تقتنيها، فإذا أمرك ولي الأمر بعدم فعل هذا، والأصل أن ولي الأمر يمنع من دخولها أصلا، ويمنع من التعامل مع أصحابها أصلا الذين يسيئون. لو أن أحدهم أساء إلى زعيم من الزعماء أو كبير من الكبرى في أي دولة من هذه الدول الإسلامية، لكانت الإجراءات أشد صرامة وقوة من الإجراءات الحالية التي بقيت إجراءات شعوبية، يعني يفعلها الجماهير وينادون إليها وما إلى ذلك. ولكن لو كانت بأمر سلطان أو بأمر حاكم لكانت أكثر حزما وأشد وقعا في قلوب أعداء الملة، في قلوب أعداء الملة. تسيء إلى نبينا، لا علاقة بيننا وبينك، وتقطع كل العلاقات التي تربطنا بهؤلاء، وما هي إلا علاقات اقتصادية أو سياسية أو ما إلى ذلك. أما ونحن مناهجنا هي مناهجهم، وتصرفاتنا هي تصرفاتهم، وأخلاقنا هي أخلاقهم، ثم ننادي في أسواقنا ومتاجرنا قاطع لا بشكري، أي سفه هذا في عقول العباد، وأي غباء هذا؟ نسأل الله العفو والعافية. المقاطعة الشرعية التي ينبغي أن تكون هي ما ذكرناه سابقا، والتي يؤجر عليها المسلم عند الله تبارك وتعالى، وما اختلف فيها علماء هذه الأمة. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وسائر إخواننا لما فيه القوة لديننا ولأمتنا، وكما نسأله جل وعلا أن يجعل كيد هؤلاء في نحورهم، أن يجعل كيد هؤلاء الذين يسيئون إلى نبينا عليه الصلاة والسلام في نحورهم، كما نسأله تبارك وتعالى أن ينتقم منهم وأن يرينا فيهم عجائب قدرته. وهذا مما نعتقده في كل شان للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تصديق قول ربنا جل وعلا إن شانئك هو الأبتر، أي الأقطع، وسيقطعه الله جل وعلا بإذنه تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال.
السؤال الثاني يقول شيخنا الكريم أحسن الله إليكم: من هم الأقارب الذين تجب صلتهم، وكيف يتعامل مع المخالفين منهم، ومتى يقال عن المسلم إنه قاطع لرحمه، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا الأرحام الذين أمرنا الله جل وعلا بصلتهم، وصلتهم جعلها قرب من أجل القربات، وقطعهم أو قطيعتهم كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن دين الله جل وعلا جاء لتمتين الروابط التي تجمع الناس فيما بينهم، وأوثق هذه الروابط رابطة الإيمان، ومن هذه الروابط رابطة القرابة. فالأرحام هم الأقارب الذين تربطك بهم هذه الرابطة، يربطك بهم هذا النسب، والذين أمرنا بصلتهم الأقرب فالأقرب، وهو كل من كان يربطك به قرابة من جهة أمك أو من جهة أبيك. وأولى الناس بالصلة في القرابة هم الآباء والأمهات، وبالأحرى هي الأم، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام لما سئل من يبر، سأله الرجل من أبر يا رسول الله، قال أمك ثلاثا، ثم قال أبوك. ومن يربطك أو من تربطك صلة من جهته الأم مثلا الجد وإن علا، والأخوال والخالات وأبناءهم وإن نزلوا، ومن جهة الأب كذلك الجد من جهته والجدة والأعمام والعمات وأبناؤهم، وهكذا هؤلاء كلهم رحمك. ثم في صلتهم تبدأ بالأقرب ثم الأقرب، يعني صلتك لأعمامك ينبغي أن تكون قبل صلتك لأبنائهم، ما هوش تقطع أبناء أعمامك وتدعي صلة أبنائهم، فهذا مخالف للأصل في هذا الأمر، ألا وهو الصلة أو صلة الرحم، وأجرها عند الله تبارك وتعالى عظيم. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى لما أمرنا بصلة أرحامنا قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أولى ببعض في كتاب الله، يعني تبدأ بالأقرب فالأقرب منهم. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في هذا الباب: وصلة الأقارب بما جرى به العرف واتبعه الناس، لأنه لم يبين أو لم يبين في الكتاب أو لم يبين في الكتاب ولا السنة نوعها ولا جنسها ولا مقدارها، يعني هذا مقدار الصلة، صلة الأرحام والأقارب يحدده عرف الناس، يعني سواء كان في الزيارات أو كان في الإعانات والمساعدات وما إلى ذلك. الأصل والواجب عليك ألا تقطعهم، الواجب عليك ألا تقطعهم، ولا ينبغي أن تكون الصلة بالمناسبات كما يفعله بعض الناس، لا يصلون أرحامهم إلا في الأعياد، هذه بهذه الصورة قد تكون بدعة منكرة، قد تكون بدعة منكرة. وبعض أنصاف المتعلمين أو بعض المتعالمين فهموا هذا الأمر على غير وجهه الصحيح، لما ربما سمعوا من بعض أهل العلم مثل هذا الكلام فقعدوا قاعدة وأصدروا حكما أن صلة الرحم في الأعياد بدعة. لا، البدعة إذا ما كان الناس يعرفون الصلة إلا في الأعياد، حين ذاك يقال بدعة، وإلا فإن الصلة في الأعياد ثابتة. وليس ببعيد عنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعندها جاريتان تغنيان، وثبت في الحديث أنه في يوم عيد لما رد النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر لما دخل ووجد الجاريتين عند ابنته، وهذا دليل أنه زارها في هذا العيد، قال: أبي مزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام حين ذاك: دعهما فإن اليوم عيد، فإن اليوم عيد. هذا كله يدل على هذا الأمر، هذه الصلة هي التي أمرنا أو أمرنا بتحقيقها ورعايتها، وهي من أعظم الأمور عند الله تبارك وتعالى، وهي من أسباب البركة والخير، وهي من أسباب طول العمر، كما صح هذا عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
السؤال الخامس: تمنح الدولة منحا خاصة لأولياء التلاميذ تقدر 5000 دينار جزائري شريطة ألا يكون ولي التلميذ عاملا، فما حكم استخراج شهادة عدم العمل بغية الحصول على هذه المنحة، علما أن له أعمالا حرة يعملها، وجزاكم الله خيرا.
ومن أسئلة اللقاء السابق والتي لم يتسنى الإجابة عليها هذا السؤال، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، هذه المنح التي تعطيها أو الإعانات التي تمنحها الدولة للعاطلين عن العمل إعانة لهم، وهذا مما تشكر عليه من شروطها أن لا يكون ولي التلميذ عاملا، فإذا كان كذلك فإنه لا يحتاج إلى هذه الشهادة، بل لا يحتاج أن يزور مثل هذه الشهادة لأنه عاطل عن العمل، وتعطى له هذه الشهادة ويستفيد من هذه المنحة. أما إذا كان عاملا كيفما كان نوع عمله، لأن بعض الناس يتأولون في مثل هذه الحالات، وفيقول أحدهم المقصود عامل أن يكون عاملا لدى الدولة مثلا، والثاني يقول عاملا عملا محترم ما هوش عمل بسيط. هذا كله من التأويلات المردودة على أصحابها. إذا كان عاملا لا يستحق هذه المنحة، وهي منحة بسيطة على كل حال. أما إذا لم يكن كذلك فهي من حقه وحق إخوانه ممن كان على في مثل حاله. وأسأل الله جل وعلا أن يوفق القائمين على مثل هذه الأمور لإعانة إخوانهم والتخفيف عليهم، إنه سميع مجيب، والله أعلم.
السؤال السادس، أحسن الله إليكم شيخنا، هل اتباع النساء للجنائز وهن راكبات في السيارات يدخل في عموم حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن ذلك؟ وهل هذا النهي نهي تنزيه فقط أو نهي تحريم؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا فرق في اتباع الجنازة بين أن يكون المتبع أو المشيع لهذه الجنازة راكبا أو ماشيا، فالكل سواء في هذا، يعني في اعتبار أنه متبع للجنازة. ربما هناك فرق في بعض الأحكام كالحكم، وهذا يجدر التنبيه إليه، اتباع الجنازة إذا كانت راكبة، يعني كما هو الحال في أيامنا بالسيارات، لا ينبغي للمشيعين للجنازة أن يسبقوا سيارة الجنازة ويتقدموها، وبعضهم ربما يتخذ طريق غير طريق الذي اتخذته سيارة الجنازة ويظن أن هذا من ذكائه أو من فطانته، يروح يأخذ طريق مختصر مثلا ويسبق للمقبرة ويبقى ينتظر. هذا متبع الجنازة، متبع للجنازة إذا كان إذا كانت راكبة أن يكون خلفها، أن يكون خلفها. إذا كانت ماشية، إذا كان يعني المشيعون للجنازة ساروا على الأقدام، فإنه يجوز للمشيع أن يتقدم وأن يتأخر لما في ذلك من الحرج، مشي بشرط أن يكون الجميع وراءها، بخلاف إذا كانت راكبة ينبغي على الجميع أن يكونوا وراءها. وبالتالي لا فرق كذلك بين أن تكون المرأة التي نهيت عن اتباع الجنائز كما جاء في حديث أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، الحديث متفق عليه، ولم يعزم علينا، يعني هذا النهي ليس للتحريم بل هو للكراهة، يكره للمرأة أن تتبع الجنازة لما في ذلك من المفسدة والاختلاط وما إلى ذلك. وهذا شيء الله عز وجل كفاها مؤنته وتؤجر بإذن الله جل وعلا على نيتها وعلى قصدها، كما يكره للمرأة الإكثار من زيارة القبور لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، يعني زوارات بصيغة مبالغة التي يكثرن الزيارة أو التي يحدثن البدع في الزيارات، كما هو الحال في أيامنا أنه صباح الميت كما يقال، إذا دفن الميت فإنه في صباح غده تذهب النساء قبل أن تشرق الشمس، يعني كأنه اعتقاد هذا، وهذه من البدع المنكرة كذلك. لا حرج أن تزور قبر الميت أو المقبرة من حين لآخر، وثبت هذا عن السلف، أما أن تكثر من الزيارة أو أن تتبع الجنازة فهذا يكره، وقد قال بالكراهة من الصحابة ابن مسعود وابن عمر وابو أمامة وعائشة، ومن التابعين كذلك مسروق والحسن وغيرهم من الأئمة الأعلام. فنصيحتنا لأخواتنا أن يتقين الله عز وجل في مثل هذه الأمور، فلا تتبع الجنازة لا راكبة ولا ماشية، لا راكبة ولا ماشية، حتى تنال الأجر والثواب بعملها، والعلم عند الله جل في علاه.
السؤال السابع: هل يجوز المسح على الحذاء الذي لم يجاوز الكعبين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المسح على الحذاء كما قال السائل له صورتان: الصورة الأولى أن يمسح على الحذاء والجورب مرة واحدة، يعني يمسح عليهما جميعا، وإما أن يمسح على جوربه ثم بعد ذلك دون حذائه، ثم بعد ذلك يلبس الحذاء من غير أن يمسح عليه. فهذا يقول الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هذا يجعل المسح إنما خاص بالجورب، وبالتالي إذا خلع حذاءه أو نعله وصلى بالجورب ثم بعد ذلك مسح على الجورب لا حرج في هذا. أما إذا مسح عليهما جميعا، وهذا فيه دليل على جواز المسح على الحذاء، فإنه إذا خلع أحدهما كأنه خلع الاثنين، بمعنى أنه إذا خلع الحذاء لا بد أن يخلع معه النعل، لأنه إذا لبس الحذاء مرة أخرى بعد هذا الخلع يجب عليه أن يوضئ قدمه، يعني أن يمس قدمه أو قدمه الماء أو بقدمه الماء، فهذا الذي يذكره علماؤنا في هذه المسألة. أولا نقول أن المسح على الحذاء جائز، والمسح له أو لبس الحذاء له حالتين: الحالة الأولى أن يكون لبسه ومسح عليهما، يعني على الجورب والحذاء، وبالتالي إذا خلع أحدهما يكون كالخلع لهما، أو أن يلبس الجورب وحده ثم بعد ذلك يلبس الحذاء، هذا لا يشمله المسح، يعني الحذاء، وبالتالي إذا خلعه ليس ملزم أن يخلع جوربه. والأصل فيما يلبس في القدم أن يكون فوق الكعبين، أن يكون فوق الكعبين حتى يصح أن يمسح عليه أو عليهما، والله تبارك وتعالى أعلم فيما يخص هذه المسألة.
السؤال الثامن، قال السائل: قرأت في كتاب مختصر من هادي القاصدين في فصل تكلم عن أوراد العالم والعابد، فقال: ويشتغل من اصفرار الشمس إلى الغروب بالتسبيح والاستغفار خاصة، فهل لهذا التخصيص دليل وأثارة من علم؟ وما هو الضابط في معرفة وقت اصفرار الشمس؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما ذكره السائل نقلا عن صاحب مختصر منهاج القاصدين، وهو أبو الفرج بن قدامة الحنبلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، في كتابه هذا من الاستغفار أو مداومة الاستغفار بين الاصفرار وغروب الشمس، هذا لعله من اجتهاده وحسن استنباطه، وإلا لا أعلم دليلا على هذا في السنة، من باب أنه هذا الوقت هو آخر اليوم وآخر عمل اليوم، والأصل أنه الإنسان في جميع العبادات أن يختمها بالاستغفار دائما وأبدا بعد أن ينتهي من عمله، ولهذا بعد الصلاة مباشرة يسن الاستغفار بعدها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ثلاث. هذا الذي يعني يظهر لي، والله تبارك وتعالى أعلم.
السؤال التاسع، ما حكم تدريس اللغات الأجنبية في الأطوار الابتدائية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السؤال إذا كان قصد السائل يعني حكم التدريس بالنسبة لمن يضع هذه المناهج لأبنائنا وأطفالنا، فهذا في الأصل لا حرج فيه ما دام تعلم اللغات مما يعين الناس في أمور تعلمهم وأمور دينهم ودنياهم. يحتاج الداعية إلى الله إلى معرفة اللغات التي يخاطب بها الناس، وهذا يحتاج المعلم لأن يعلم غير الناطقين بالعربية بلغة من مثل هذه اللغات، فلا حرج في هذا. الحرج في تكلم لغة أجنبية لغير حاجة، هذا اللي فيه الحرج، وكان يعده بعض أئمتنا من الرعونة وما إلى ذلك. هذا لأنه الأصل في المسلم، وهذا بالنسبة للناطق بالعربية، أن يتكلم بلغته، بلغة القرآن، أو حتى إن لم يكن عربيا ويقيم مع العرب ويحسن العربية، ينبغي عليه أن يتكلم بها ولا يتكلم بلغته الأصلية، ثم بعد ذلك الناس يتكلفون أن يردوا عليه بلغته، وكلاهما يحسن هذه اللغة التي هي لغة القرآن بل لغة الدين. الإنسان يعتز بأن يتكلم بهذه اللغة سواء كان عربيا أو أعجميا، وحتى الأعجمي يتشرف إذا وفقه الله جل وعلا وأكرمه بتعلم هذه اللغة، ولقد رأينا من الأعاجم هذا الأمر، والذي يتكلم العربية فيهم وبينهم هذا يكرم ويقدم، بخلاف أصحاب الأحقاد الذين يحقدون لا على اللغة فحسب، بل يحقدون على دين الله تبارك وتعالى. هؤلاء الشواذ لا يعتد برأيهم ولا بفكرهم، صلى الله عز وجل أن يكفي المسلمين شرهم. وثبت أن زيد رضي الله تعالى عنه كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم العبرية فتعلمها في أيام، معدودات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج لأن يخاطب أهل هذه اللغة بلغتهم. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، والعلم عند الله جل وعلا في هذه المسألة.
السؤال العاشر: تقترح بعض البنوك صيغة كراء عتاد طبي دون اشتراط التمليك الإجباري حال نهاية العقد المعروف بالليزنج، فهل تعطي فهي تعطي بعد ذلك 3 مخارج واقتراحات: أولها إلغاء العقد أو تجديده أو شراء ذلك العتاد، فما حكم هذه المعاملة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيما يخص هذا السؤال وهو آخر سؤال في هذا اللقاء، هذه المعاملة البنكية التي يطلقون عليها باللغة الأجنبية بالليزينج، والذي حقيقته هو كراء الأموال. وكراء الأموال الأصل فيه أنه هو الربا. هذه لها صيغة للتعامل مع عملائها بأن توفر عتادا طبيا، عتاد طبي أو غير ذلك، وتقترح على المتعاملين صيغ 3: إما أن تؤجر لهم هذا العتاد، والتأجير يكون قابلا للتجديد، إذا انتهى العقد الأول يجددون له، هذا لا شيء فيه إذا كان هذا الكراء يخضع لضوابط وشروط يتفق عليها الطرفان، لا حرج في هذا الأمر. والصيغة الثالثة، يعني بعد الصيغة الثانية اللي هي التجديد، الصيغة الثالثة يقترحون بيع هذا العتاد له. فهذا البيع لا ندري، السائل لم يذكر، هل يحتسب المبلغ الأول اللي هو كان مقابل تأجير هذا العتاد، أم ينشئون عقدا جديدا اللي هو عقد البيع؟ يعني هذا العتاد الآن موجود، يجي الخبير ويقيم قيمة هذا العتاد، وإذا اتفقا على السعر أو القيمة تم البيع. هذا كذلك هذه المعاملة لا حرج فيها بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الذي تبين من خلال هذا السؤال متعلق بهذه المعاملة أو المعاملة البنكية. هو المسلم إذا استطاع لا يتعامل مع مثل هذه البنوك اللي الأصل أنها مؤسسات قائمة على الربا، الأولى في حقه أن يجتنب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إلى ما لا يريبك. وفي ختام هذا اللقاء أود أن أنبه فقط على ما ذكرت في اللقاء السابق في الجواب المتعلق بمسألة إخراج زكاة المقاول، ذكرت حديثا ثم بحثت بعد أن نبهني أحد الإخوة عن لفظ ذاك الحديث فلم أجده بذاك اللفظ، وهو في كل مال صدقة. وأنا كأني أخذته أو سمعته أو حفظته من أحد مشايخنا، والغالب أنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في فتوى من فتاويه، ولكني مع الأسف لم أجده بهذا اللفظ، لعله خطأ مني أستغفر الله جل وعلا منه. ولكن الذي ثبت والصحيح على كل مسلم صدقة، على كل مسلم صدقة، بمعنى يخرجها من ماله. وفي هذا الباب يجدر أن نفرق بين الصدقة اللي هي صدقة عامة يسميها العلماء، وبين الصدقة التي هي الزكاة المقننة كما يصفها بعض الفقهاء المعاصرين. فهذه الصدقة العامة تخرجها من مالك مدام أنه مال لله تبارك وتعالى، والله جل وعلا يبارك لك في هذا المال بسبب هذه الصدقة. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا، وإلى اللقاء القادم بإذن الله جل في علاه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين. وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.